إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو يبين مقتضيات الكرامة ويبين مراتب الأولياء في ذلك، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها، لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن الصياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، ولكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خبأت لك خبأ. قال: الدخ الدخ. وكان قد خبأ له سورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، كما في الصحيحين، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يخبره بكثير من المغيبات مما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، وقد رواه أيضا مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فتوجه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار، إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون، فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. وقد ذكر قصته ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير في الكامل. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا نقرها بيده، وكان يري الناس بجبل قاسيون رجالا ركبانا على خيل في الهواء، ويقول: هي الملائكة، وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك، أي قال للطاعن بالرمح: إنك لم تسم الله، فسم الله وطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه، فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعود. فيقول: كذبك، وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأها، يعني آية الكرسي، إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني، أو يحضر سماع المكاء والتصدية، فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما تتكلم الجن على لسان المصروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه، أي حتى يقتل مثل الضرب الذي يضربه المصروع الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي. ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء، لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من تحمله الجن عشية عرفة ثم تعيده من ليلته، فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني لم تحج حجا شرعيا. وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه ورسوله، ويستعان بتلك الأحوال الشيطانية على ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستعانة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر المكاء والتصدية، أي حضر سماع المكاء والتصدية، ينزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية ينزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط، كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت، فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته. ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمة فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني. ها فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه. فلما قضى ذلك الداخل غسله، أي غسل الميت، غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت، وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسه. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربه، فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول ذلك. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ويكون من الشياطين، وقد جرى هذا لغير واحد. ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره، فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت، وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر، إما الصديق رضي الله عنه أو غيره، قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح على رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصوص، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصوه. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبه. والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء، أو ينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر، والطاغوت الشيطان والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب، كانوا أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم كما ذكر الإمام المصنف رحمه الله، وأخرج البخاري بعضه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم يريد صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء الذين اتخذوا القبور مساجد. وأخرجه ابن خزيمة وابن أبي شيبة وهو حديث صحيح. وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه وتعليقه على المسند. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله وسلم وبارك عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط والبيهقي وإسناده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام، صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث حديث صحيح، وقد ورد بلفظ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت تضربت، أصله أرممت إذا صار رميما، فحذفوا إحدى الميمين كما حذفوا إحدى اللامين في ظلت من ظللت. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يقولون بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم وهو حديث صحيح. وقد قال تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس وغيره من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. وانظر في ذلك في قول ابن عباس وغيره صحيح البخاري فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة للمشركين فسد هذا الباب، والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب وهو الشيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويروون حديثا وهو كذب باتفاق أهل المعرفة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. ويوجد لأهل الشرك وأهل البدع المتشبهين به من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين، يوجد لهم أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يضع عنده مصروعا فيرون شيطانه قد فارق. يفعل الشيطان هذا ليضله، وإذا قرأت آيات الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال الروم وخراسان، وجبال بالجزيرة وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سبلانة قرب أردبيل، وجبل سهل عند تبريز، وجبل ماشوكو عند أتشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الإنس صالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. ويقال بكل جبل من هذه الجبال 40 الأبدال، هؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، فما يعرف ذلك بطرق متعددة. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل هذا. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء ربما صدق به مجملا وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. فالناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: منهم من يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء، ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، هو أن معهم من ينصرهم من جنهم لا من أولياء الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليه. ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة به، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، هو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف، ولا تواجد ولا سقطت بردته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري، كما أخرج ذلك الدارمي وابن سعد في الطبقات وكذلك أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف منقطع، كان يقول له: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وأصل هذا الحديث في الصحيحين دون لفظ: لو علمت أنك تسمع إلى آخره. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أخرجه البخاري معلقا، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا أي استماعا، أذنا بفتحتين أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن حبان والطبراني وهو ضعيف. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وأذن أي استمع. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غير. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فإذا عيناه تذرفان من البكاء. والحديث في الصحيحين. ومثل هذا السماع وسماع النبيين وأتباعهم، كما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما السماع المحدث، سماع الكف والدف والقضيب، فلم يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر الأكابر من أئمة الدين لم يكونوا يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعدونه من القرب والطاعات، بل يعدونه من البدع المذمومة. حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. والمغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيرا، كأنهم إذا تناشدوا بالألحان طربوا فرقصوا فسموا مغبرة لهذا المعنى. وقال الزجاج: سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفانية وهي الدنيا، وترغيبهم في الآخرة الباقية. ولخلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس. وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم، ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر، وهو يعني السماع المحدث بمنزلة الخمر. بل السماع المحدث يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء، وقد تحصل بينهم عداوة كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. فأظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل معصوم الدم مما يكرم الله به أولياءه؟ وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته، وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته، وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، فمن ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون، أما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك، ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همة ولا يتبجح به مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، ومنهم من يخاطبه الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آيات الكرسي فيذهب ذلك. ومنهم من يقصد صيد الطيور فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بمثل ذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجة وهو لم يفتح وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة وتريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. فإذا قرأ آيات الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء وفي المواشي، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، ويحمل إلى مكة ويأتي به، فيأتيه بأشخاص في صورة جميلة ويقول له هذه الملائكة الكروبيون، وقد قالوا هم سادة الملائكة وهم المقربون. ويقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك المهدي أن تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراه، وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله تبارك وتعالى كلا، ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له به، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. وأيضا فكرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالخبائث مثل الحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، مثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان. المردان والمرد جمع الأمرد، هو من طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدو، وحاله وخوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا وإذا جاءت الصلاة صلى قاعدة أو ينقر نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر منه أو يتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصديع ويجد عنده مواجيد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل، وهو في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الثقلين. ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا ويجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر. ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة، ونخلة موضع بين مكة والطائف. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأنزل الله بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي السفيه منا، وذلك في أظهر قولي العلماء. والثاني أنه إبليس. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استعاذت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. كنا طرائق قددا أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي الإخواني والتبليغي وغير ذلك. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم جن نصيرين، وهي مدينة بين دمشق والموصل كما ثبت ذلك في الصحيح، يعني صحيح مسلم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأثر عن ابن مسعود بصيغة التمريض، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن إلى آخره. والحديث أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابه، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بقرة علف لذوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت من وجوه متعددة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع الاستنجاء بما أعد للجن ولدوابهم، فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر، والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فذكر أحوال الجن مع الإنس، والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال. فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليه وينهاهم عما حرم عليه، ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى، مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك، وإما في قتل معصوم الدم، أو في العدوان عليه بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وذكر الله وغير ذلك من ظلمه، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماع البدعي، أو يحملوه إلى عرفات، ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به، وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات، وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مشركا يعبد الكواكب أو الأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورة من ملك أو نبي أو شيخ صالح فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا لما كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا وقد استغاث بدرجس مثلا أو غيره، جاء الشيطان في صورة درجس أو من يستغيث به. وإن كان منتسبا إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين، جاء في صورة ذلك الشيخ. وإن كان من مشرك الهند، جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. علماء اللغة يقولون في مثل جرجس إنه لا ينطق بالجيم العربية، لأنه ليس كذلك في لغته، فينطق على حسب ما هو في لغته، فيكون الكلام هكذا. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا وقد استغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به، لا تأبى إلا أن تخرج عربي. وإن كان منتسبا إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين، جاء في صورة ذلك الشيخ. وإن كان من مشرك الهند، جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة، لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به. فإن كان الشيخ ممن لا خبرة له، أخبره بأقواله ونقل أقوالهم له، فظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منهم الإخبار به. قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق، إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريقة الحيلة، كمن يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم صادقون في ذلك، ولكن هذه أحوال شيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه. لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه كثيرة أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشيطان لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا حينئذ أنها من مخاريق الشيطان لأوليائه. والذي هو مثبت، فعلموا حينئذ أنها من مخاريق الشيطان لأوليائه، لا من كرامات الرحمن لأوليائه. الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالحيل من حجر الطلق ودهن الضفادع، هذا يقاوم النار كما تفعل الرفاعية البطائحية، فإنهم يدهنون بذلك الدهن ثم يدخلون النار فلا تمسهم النار. فيظن الجاهل الذي لا علم عنده أن ذلك من الكرامات، وإنما هو من الحيل. ومن رجع إلى مناظرة شيخ الإسلام رحمه الله لرفاعية البطائحية وجد العجب، فإنهم كانوا يضربون أنفسهم بالشيش فيدخل من صدر أحدهم ويخرج من ظهره، أو يدخل من شطق ويخرج من شطق، ويدخلون النار فلا يحترقون. فكانوا يصنعون المظاهرات ويدورون بمثل هذه المخاريط في شوارع دمشق، وكان شيخ الإسلام شديدا عليهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فرفعوا الشكوى منه إلى نائب السلطان، واستدعي شيخ الإسلام فرودع في ذلك، فقال رحمه الله: إني وهؤلاء في أمر عظيم، نتعد أنا وهم على أن نأتي من الغد، ثم يدخل كل الحمام ليغتسل، ثم بعد ذلك ندخل جميعا النار، فمن احترق بالنار فأبعده الله. قال له نائب السلطنة: وأنت تدخل النار؟ قال: نعم، وأنا أدخل النار. فاتعدوا الغد، ثم قال شيخ الإسلام: فبقيت ليلتي أبتهل إلى الله رب العالمين وأتضرع له. كان يعلم حيلتهم، وأنهم يدهنون بدهن الضفادع ويتخذون حجر الطلق إلى غير ذلك من المواد التي تمنع مس النار، ثم يدخلون النار فلا يحتقرقون بتلك الحيلة. فلما جاءوا من الغد اعتذروا عند نائب السلطان عن منازلة الشيخ في ذلك الميدان الذي هو ميدانهم على ما يبدو لمرأى العين، والشيخ يلح عليهم أن يدخلوا معه النار، يقول: نغتسل وندخل النار، فمن أحرقته النار فأبعده الله، ثقة في الله وتوكلا على الله. وارجع إلى المناظرة وهي في مجموع الرسائل، وهو الذي جمعه الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. هي مناظرة بديعة وأحوال عظيمة لرجل من أهل السنة كان يبذل نفسه لله، لله خالصة، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، فنصره الله وأعزه الله تعالى بالإسلام، وأعلى الله رب العالمين ذكره ورفع قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. انتهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقد مر في هذا المجلس ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من سبب تأليفه لهذه الرسالة، وذلك أن سائلا سأله أن يبين له الفرق الذي يفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فصنع رحمه الله تعالى، وإن كان قد أوجز ولم يسهب على عادته في التصنيف رحمه الله رحمة واسعة، فرغ من ذكر ما ذكر وهو الخبير به، لأنه كان من كبار أولياء الله الصالحين رحمه الله رحمة واسعة، وكراماته معروفة مشهورة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأعظم كرامة كما قال هو لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة. فكان شيخ الإسلام رحمه الله مسددا وموفقا، ألزمه الله رب العالمين الاستقامة على الصراط المستقيم، ونشأ ربانيا، لا باع ولا اشترى، ولا تزوج ولا تسرى، ولا شغل نفسه بشيء من أحوال الدنيا، كأنما خلقه الله رب العالمين لذلك الشأن.
رحمه الله رب العالمين، وما كان يسأل عن طعام قط فإن قدم إليه وإلا لم يسأل عنه، لأن خدمته لم تكن واجبة على أحد لأنه لم يتزوج. فهو رحمه الله ما صدف عن الزواج إلا لشغله العظيم بطلب العلم والجهاد في سبيل الله رب العالمين بالبنان واللسان والسنان، فكان من أعظم من جاهد في سبيل الله في عصره، كما كان يقول لمن حوله عندما اصطف الصفان للجهاد من قبل المسلمين أمام أعداء الله الكافرين، فقال لمن حوله: أوقفني موقف الموت. قال: فتعجبت، ثم أشرت إليه وقلت: هذا الموضع الذي أشير إليه هو موضع الموت. قال: فتقدم ففعل الأفاعيل وحفظه الله رب العالمين. شيخ الإسلام رحمه الله كلامه في هذا كلام خبير، رحمه الله رحمة واسعة، لذلك كثر ما قال لك، ولو ذكرت في هذا ما أعرف لكان في مجلد ضخم، وكثيرا ما أحال على ما يعرف من أمثال هذه الوقائع التي وقعت له هو، وإن كنا عن ذلك بغيره كذلك يفعل الصالحون. وكان رحمه الله تعالى يحبه كثير من الجن، كانوا يحبونه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد أن مصروعا جيء به إلى مجلس الشيخ فضرب ضربا عظيما حتى نطق الشيطان على لسان المصروع، فقال له شيخ الإسلام: إن هذا لا يحل لك. فقال: أنا أحبه. قال: هو لا يحبه. قال: أريد أن أحج به. قال: لا يريد أن يحج معه. قال: إذن أخرج كرامة لك. قال: لا، بل تخرج طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف صنع الشيطان مع شيخ الإسلام، يريد أن يلبس عليه بعض شيء وهيهات. قال: أخرج كرامة لك. قال: لا، بل تخرج طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعض أصحابه يوما في سفر ثم عادوا فقالوا: ضللنا الطريق في الصحراء حتى أشفينا على الهلاك، فسمعناك ترشدنا عن الطريق حتى أقمتنا عليه، فجزاك الله خير. قال: أنا ما بارحت مكاني. قالوا: إن الذي أرشدنا هو أنت والصوت صوته. قال: ذلكم جني يحبنا، رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه، صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته، آمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ونظر وتعليق على كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة 27 و700، ورحمه الله تعالى وأجزل له العطاء. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وعطائه سبحانه ونعمته في مجالس أولها في يوم الخميس 32 سنة 34,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 23 من شهر يوليو 13,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأربعاء 8 سنة 34,400 من هجرة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 17 من شهر يوليو سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل سوء وبدعة وشرك وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.